هذا أيها الإخوة هو الشريط 32 من شرح رياض الصالحين.
والثالث: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه، أن يكرهه في قلبه، لأنه أخوه. ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه لا يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، أن تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الإيمان. ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء، فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر. فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه. كيف تسوي بين مؤمن عاصي فاسق وبين كافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة. المؤمن مهما كان خير من الكافر، فأنت أبغضه على ما معه من المعصية، على ما فيه من المعصية، وأحبه على ما معه من الإيمان. فإن قلت كيف يجتمع حب وكراهة في شيء واحد، فالجواب نعم، يمكن يجتمع حب وكراهة في شيء واحد. أرأيت لو أن الطبيب وصف لك دواء مرا منتن الرائحة، ولكن قال اشرب وتشفى بإذن الله، فهل أنت تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؟ لا، لأنه مر وخبيث الرائحة، لكن تحبه من جهة أنه سبب للشفاء، وتكرهه لما فيه من الرائحة الخبيثة والطعم المر. هكذا المؤمن العاصي، أحبه على ما معه من الإيمان، واكرهه على ما معه من المعاصي. ولا تكرهه مرة ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحته. إن صح قد تقول أنا ما أتحمل أني أواجه هذا الرجل، أكره منظره، اغصب نفسك. نقول اغصب نفسك، اغصب نفسك واتصل به وانصح، ولعل الله أن ينفعه على يدك. ولا تيأس، كم من إنسان استبعد الإنسان أن يهديه الله فهداه الله عز وجل. والأمثال على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق. في وقتنا الحاضر يوجد أناس فسقة يسر الله لهم من يدعوهم إلى الحق فاهتدوا وصاروا أحسن من الذي دعاهم. وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفا مسلولا على المسلمين، ومواقفه في أحد مشهورة، حيث كره هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند الجبل، وحصل ما حصل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من أكره الناس، فهداه الله وكان من أولياء الله. كان الثاني في هذه الأمة، الثاني في هذه الأمة. فلا تيأس، لا تقول والله هذا الرجل أنا لا أطيقه منظرا ولا مسمعا ولا يمكن أذهب إليه، اذهب ولا تيأس، فالقلوب يد الله عز وجل. نسأل الله أن يهدينا وياكم الصراط المستقيم. فإن قال قائل البغضاء انفعال في النفس، والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان، كالحب مثلا، الحب ما يملك الإنسان أن يحب شخصا أو أن يقلل من محبته أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاتها: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني من المحبة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، لكن هذا غير اختيار. أقول إذا قال قائل: البغضاء انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه، فالجواب أن الانفعال يحصل بفعل. أنت مثلا لا تحب شخصا إلا لأسباب: إيمانه، نفعه الخلق، حسن خلقه، خدمته لك، أي أشياء كثيرة. أذكر هذه الأسباب فتحبه، ولا تكره شيئا شخصا إلا لسبب. أذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغض مع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغض. لكني أقول إن البغضاء لها أسباب والمحبة لها أسباب، فإذا أعرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله. هذا هو الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تباغض، وهو نظير قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله أوصني أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، ردت مرارا قال: لا تغضب. الغضب قد يقول الإنسان إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم كما جاء في الحديث، فلا سبيل له إلى إخمادها. ونقول: بل له سبيل، افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب. قال: ولا تدابروا. لا تدابروا، هل المراد لا يولي بعضكم دبر بعض؟ وهذا تدابر حسي، يعني مثل في المجالس لا تجلس وتخلي الناس وراك، هذا من المدابرة. ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام، يتكلم أخوك معك وأنت قد صددت عنه، أو إذا تكلم وليت وخليته، هذا من التدابر. ومن التدابر والتدابر وهذا التدابر حسي، وهناك تدابر معنوي وهو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخر، هذا تدابر في الرأي، أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو نحوه، هذا فيه نوع من التدابر. ولهذا شكى إلي بعض الناس هذه الحال، قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم شوي ثم يقول بيني وبين الإمام، لا سيما إذا صار فيه درس يحول بيني وبين مشاهدة الإمام. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك، فبعض الناس يفعل هذا الشيء. هذا أيضا ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة، أن يكون ذا بصيرة وفطنة. كيف تتقدم على أخوانك تلقيهم وراك؟ إذا كان ودك تتوسع فقم تقدم، إذا كانك في الصف الأول تقدم بعيدا واجلس، وإن كنت في الصف الثاني تأخر. أما أن تتقدم على الناس وتلقيهم ظهرك فهذا فيه نوع من سوء الأدب وفيه نوع من التداور. فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره، أن لا يكون أنانيا يفعل بس ما طرى على باله فعله، لا، شوف الناس، انظر الناس هل أنت تفعل ما ينتقد عليك أو لا. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على عدة جمل من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. أما الجملة الخامسة فهي قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. ومثاله بيع الإنسان على بيع أخيه، أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص بمئة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين. يذهب لشخص اشترى سلعة بمئة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين، أو أعطيك أحسن منها بمئة، فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني، ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول، وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومثل ذلك الشراء على شرائه. الشراء على شرائه مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمئة فيقول له: أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع للثاني، فهذا أيضا حرام، لأنه بمعنى البيع على البيع. ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار أو لا. وقال بعض العلماء: إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار، لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد. مثال ذلك: رجل باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال وجعل له الخيار ثلاثة أيام، فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها بعشرة آلاف ريال. يسهل على المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت العقد، أو يذهب شخص إلى البائع يقول: سمعت أنك بعت سيارتك على فلان بعشرة آلاف ريال، أنا بعطيك أحد عشر ألف، فيفسخ البيع ويرد ويبيعها للثاني. أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء إنه لا بأس، يعني بعد أن باع وجعله خيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة فلا بأس أن يذهب إلى الشخص ويقول: أنا أعطيك، إلى الشخص الذي اشتراها ويقول: أنا أعطيك مثلها بأقل أو أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به. وعلل ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار، ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مفسدا للعقد، أو على الأقل يندم على شرائه ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه، فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء. وهذا مع قرب المدة لا، نعم صحيح، أما إذا طالت المدة فلا بأس به، لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرا أن يفسخ العقد. والحاصل أن لدينا ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار فلا شك في أنه حرام، والثاني أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة، ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه حرام. والحال الثالثة أن يكون بعد زمن بعيد كشهر وشهرين وأكثر، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه وعلى وجوه أخرى. ومثل ذلك الإجارة على إجاره، الإجارة على إجارته، مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيتا من إنسان السنة بألف ريال وقال له أنا عندي لك بيت أحسن منه بثمانمائة ريال، هذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه. ومثل ذلك أيضا السوم على سومه، وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم، يسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر وركن إليه صاحب السلعة ولم يبق إلا العقد، مثل أن يقول بعها علي بألف فيركن إليه البائع ولكن لم يتم العقد، يعني يجزم على أنه يبيع عليه، فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك بها ألفا ومئة، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم على سوم أخيه. ومثل ذلك أيضا في النكاح، إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا يحل للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق. والله موفق.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
تقدم الكلام على هذا الحديث على أكثره، وبقي قوله عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، وقد سبق لنا معناه، وأن المعنى أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح والعياذ بالله. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان، إذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله. ودليل هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير يسر الله له ذلك وأعانه عليه، قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيا. وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين، لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه. وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي، نسأل الله السلامة. كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة، في كل شيء، لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء: الدم كالقتل والجراح وما أشبهه، والعرض كالغيبة، والمال كأكل المال. وأكل المال له طرق كثيرة، منها السرقة، ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرا، ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره، ومنها أن يدعي ما ليس له وغير ذلك. فكل هذه الأشياء حرام، يجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
قال الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وما يحب لنفسه من ترك الشر، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. هذا هو المؤمن حقا. وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم ولا يخونهم ولا يكذب عليهم ولا يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك. وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الأول حق الله، والثاني حق العباد، تأتيك المنية وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. وأن تأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليك. وأما حديث أنس الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النصر بمعنى الدفاع عن الغير، أي دفع ما يضره. انصر أخاك أي يدفع ما يضره سواء كان ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصر؟ ولم يقل فلا أنصره، قال: كيف أنصره؟ يعني سأنصره لكن أخبرني كيف أنصره. قال: تمنعه أو قال: تحجزه عن الظلم، فذلك نصره. إذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعطي أحد من الناس، نعم، هذا نصره، أن تمنعه. أما إذا كان مظلوما فنصره أن تدافع عنه الظالم. وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع.
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه. وحقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء بها. فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، يعني إذا سلم عليك فرد عليه. والحديث الثاني: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله إذا لقيته فسلم عليه، ورد السلام المأخوذ من قوله رد السلام. فابتداء السلام سنة مؤكدة، وإذا كان الحامل له الهجر كان حراما فيما زاد على 3 أيام، أما في 3 أيام فأقل فلا بأس أن تهجره. ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه 3 أيام فأقل، لأن الإنسان بشر، قد يكون في النفوس شيء لا يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد سلامه، فرخص له في 3 أيام فأقل. وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي، كل بحسبه. وصيغة السلام المشروعة أن يقول الإنسان: السلام عليك، أو السلام عليكم، كلاهما جائز. والرد المشروع أن يقول: السلام عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من الحقوق التي للمسلم على أخيه، فمنها السلام ردًا وابتداءً. وسبق لنا شيء من الكلام على السلام وحكمه، وأن ابتداءه سنة ورده فرض، فرض عين على من قصد به، وفرض كفاية إذا قصد به جماعة فإنه يجزئ رد أحدهم. والسلام حسنة من الحسنات، إذا قاله إذا قام به الإنسان فله عشر أمثال، الحسنة بعشر أمثالها. يعني إذا سلمت على أخيك قلت السلام عليك فلك عشر حسنات أجرا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه. ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص كلما لقيت أحدا فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد، لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليه ابتغاء هذا الدرهم الواحد، مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول، والأجر والثواب الباقي نجدنا عاملا الله وإياكم بعفوه، نجدنا فاترين فيه متهاونين فيه. فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، أما غير المسلم فلا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي والمبتدع بدعة يكفر بها، كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليه ولو كانوا أقرب الناس إليك، لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به. إذا قالوا أهلا ومرحبا قل أهلا ومرحبا، إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام، وإذا شككت هل هو يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم فقل وعليكم. بل إذا لم تتيقن أنه قال السلام عليكم باللام فقل وعليكم. وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فيسلمون عليه، لكن يقولون السلام عليكم، يدغمونها، والسام يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود إذا لقوكم قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم وعليكم. إن كانوا يدعون بالسلام فعليهم السلام، إن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت، وهذا من العدل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا من العدل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم إذا قالوا السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول عليكم السلام. وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم، والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم، وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام لأنهم من المؤمنين. وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان مفيد بحيث يرتدعون عن المعصية وينتهون عليه عنها فهجرهم مطلوب، إما واجب وإما مستحب. وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا عن قبول عذرهم، انظر ماذا حصل لهم، حصل لهم من قوة الإيمان والصبر على ما حصل وانتظار الفرج من الله عز وجل ما نالوا به، ما هو من أعظم المثوبات نالوا به كلام رب العالمين الذي يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. من أحد من الناس يثنى عليه في الصلوات الفريضة والنافلة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذا نص. لكنهم ما ذكروا بأسمائهم لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم. وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بأن هذا هو أبو بكر، فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة. ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة. وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 ليلة لا يكلمهم، وقال للناس لا تكلمونهم فلا يكلمهم أحد. وبعد تمام 40 أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك، الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعتزل امرأته، قال له كعب أأطلقها؟ يعني فأنا مستعد أم ماذا؟ قال الرسول لا أدري، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري. فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. فالمهم أن الهجر إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منها فإنه مطلوب، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوا ونفورا من أهل الخير فلا تهجر، لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه.
تقدم الكلام على ذكر الحق الأول المذكور في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. والحديث الآخر 6: إذا لقيته فسلم عليه. وبينا أحكام السلام ابتداء وردا. أما الحق الثاني فهو عيادة المريض. المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وكذلك يدعون له بالشفاء، مثل أن يقول لا بأس، طهور إن شاء الله، وما أشبه ذلك. وعيادة المريض فرض كفاية، لا بد أن يعود المسلمون أخاه، وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية. وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب وعدت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين. واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابا، منها أن لا يكثر محادثته، وكيف أنت وكيف حالك وكيف نومك وكيف أكلك وما أشبه ذلك، إلا إذا كان يأنس بهذا ويسر به. أما إذا كان يتضجر، لأن يعني بعض المرضى يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه، فإنك لا تكثر معه الكلام ولا تضجره بالمساءلات. كذلك قالوا ينبغي أن لا يكثر البقاء عنده، المقام عنده، ويطيل، لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد، إلا إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيه المصلحة. قالوا وينبغي أيضا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة، كالقيلولة والليل وما أشبه هذا، لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشية حسب ما تقضيه الحال. قالوا ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته، بحيث يأتيه صباحا ومساء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. والحاصل أن العائد للمريض ينبغي أن يراعي المصلحة في كل ما يقول مع المريض وفي كل ما يترك. ثم إنه إذا كان المرض مما يعلم أن له دواء معينا، فينبغي أن تذكر له هذا الدواء، لأن الدواء مباح، بل هو سنة إذا رجي نفعه وغلب على الظن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام. وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي، لأن كثيرا من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم، وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع، لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى، حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلاده، وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها. نعم، إذا كان المريض مسافرا في مستشفى في غير بلده فله أن يقصر ويجمع، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر، لأن الجمع والقصر لا يتلازمان، قد يشرع القصر دون الجمع وقد يشرع الجمع دون القصر، وقد يشرعان جميعا. فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يشرع له الجمع والقصر، والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع، وإن جمع فلا بأس. والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض وتشيع الجنائز أو اتباع الجنائز. وقد سبق الكلام على الجملتين الأوليين، والثالثة اتباع الجنائز وتشيعها، فإنها من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته من بيته وإلى المصلى، سواء في المسجد أو في مكان آخر إلى المقبرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان.
قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وهذا فضل عظيم وأجر كبير. ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله عنه، لأن هذه غنيمة 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 أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في عمل يسير. وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه، في يوم ليس عنده درهم ولا دينار ولا متاع ولا قرابة ولا زوجية تنفعه يوم القيامة إلا العمل الصالح له. إذا تبع الجنازة تبع الجنازة حتى يصلي عليها ثم حتى تدفن، فله قيراطان أصغرهما مثل قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعا مفكرا في مآله، يقول لنفسه يا نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقنا عن قريب أو بعيد، وربما يكون عن قريب، ويتذكر هذا الرحيل، يتذكر أن أقرب الناس إليه وأولى الناس به وأشفق الناس عليه من يسلمه إلى حفرته ويدفنه ويرمسه ويتخلى عنه. هذا أقرب الناس إليه الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف عنك ويدعوك في هذا اللحد وحيدا بأعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا أو أن يتبسم ويضحك. وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة وجلست تنتظر دفنها فينبغي أن تفكر في مآلك وأنك سوف ينتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل. وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما خرج في جنازة رجل من الأنصار فانتهى إلى القبر ولما يلحد فجلس عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه وفي يده مخصرة عود ينكت به الأرض، يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون عند الاحتضار وعند الدفن حتى يكون جامعا بين الموعظة وبين تشييع الجنازة. ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض المحلات، يقوم الرجل خطيبا يعظ الناس، فإن هذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد أصحابه. لكن لما جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما ينفعهم وبما يناسب. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرا دفن إحدى بناته وكان على شفير القبر وعيناه تدمعان، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى. شرعوا في الدفن، فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن بأن يحثو بيديه ثلاث حتيات ثم ينصرف، وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن. فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه، وإذا كان مطاعا كالعالم قال للناس استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة، يأتيه عالم الآخرة، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيجيب المؤمن قائلا ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب إنه جواد كريم. أما غير المؤمن المرتاب الشاك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني ولم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله. فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، فتدعو ثلاثا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوع. وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه، يسمع قرع النعال ضربة بالأرض وهم منصرفون عنه، جاءه الملك فأجلساه وسألاه عن ربه ودينه ونبيه، سألاه عن ربه ودينه ونبيه ويجلسانه في القبر، وإن كان القبر ضيقا لكنه يجلس، كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم وأنه ماشي وأنه قاعد وهو متحف في فراشه لم يتحرك منه، لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم، فيه أشياء ما تنطبق على أحوال الدنيا. فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر، مد البصر، والمقبرة كلها ليست بشيء، ليست مد البصر، لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الآخرة أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا وكل من عند ربنا والله على كل شيء قدير. والله موفق. سبق لنا ما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على أخيه، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز. الرابع إجابة الدعوة، فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه، والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، إذا كان الداعي مسلما ولم يكن مجاهرا بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها. ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس، إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا عين بالشروط السابقة التي ذكرناها. فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة، بل ولا تشرع الإجابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه والتأليف فلا بأس به بإجابة غير المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة. وإن كان مسلما مجاهرا بالمعصية كحلق اللحية مثلا أو شرب الدخان علنا في الأسواق أو غير ذلك من المحرمات فإن إجابته ليست بواجبة، ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه، وإن كان في ليس في في إجابته مصلحة نظرت، فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هجر وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب فلا تجب دعوته لعل الله يهدي، وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجيب. وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرا على التغيير وجبت عليه الإجابة من وجهين: الوجه الأول إزالة المنكر، والوجه الثاني إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس وكان ذلك أول يوم. وأما إذا كان منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره، كما لو كان في الدعوة شرب دخان أو شيشة أو كان فيه أغاني محرمة، فإنه لا يجوز لك أن تجيب. قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكر في محل آخر وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر، وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعد ذلك قطيعة، فلا بأس بالإجابة في هذه الحال. وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فهجر، يعني مثل لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة محرم وقلت له أنا لا أجيبك إلا بشرط أن لا يكون في الدعوة محرم وقبل بذلك فأجب، وأما إن أصر على وجود المحرم فلا تجب، لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركا للفاعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا حكم إجابة الدعوة، فهذه الحقوق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع بعض حصل بذلك الإلفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد. والله أعلم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على أخيه المسلم وتشميت العاطس، يعني أن من حقوق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس، هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها البخاري ومسلم، وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته، فقيد ذلك بما إذا حمد الله، فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته، يعني قل يرحمك الله، فإذا قلت يرحمك الله وجب عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في الجواب: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة، أو لا بد على كل من سمعه أن يشمته؟ ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية، فإذا كنا جماعة وعطس رجل فقال الحمد لله، فقال أحدنا له يرحمك الله كفى. وقال بعض العلماء بل تشميته فرض عين على كل من سمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وظاهر هذا أنه فرض عين، فعلى هذا كل من سمعه يقول له يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالك، ويكفي منه رد واحد على الجميع، إذا نواه للجميع كفى. فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل يرحمك الله، تعزيرا له على عدم حمده لله عز وجل، يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء، لا تدعو الله له، لا تقول يرحمك الله. ثم هل تذكره وتقول قل يرحمك، قل الحمد لله، أو لا تذكره؟ من المعلوم أنه يحتمل أنه ترك الحمد تهاونا، ويحتمل أنه تركه نسيانا، أليس كذلك؟ نعم، يمكن أنه تركه نسيانا، يمكن أنه تركه تهاونا. إن كان تركه نسيانا فذكر، قل له احمد الله، وإن كان ذكر تركه تهاونا فلا تذكره. ولكن أين لي العلم بذلك؟ كيف أعلم أنه نسيان أو أنه تهاون؟ ظاهر الحديث فحمد الله أنه إذا لم يحمد لا تشم، إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكر مطلقا، ولكن فيما بعد علم وقل له إن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله على هذا العطاس، لأن العطاس من الله والتتاؤب من الشيطان. العطاس دليل على نشاط الإنسان، نشاط جسمه، ولهذا يجد الإنسان بعد العطاس خفة. ثم إن التشميت مقيد بثلاث، التشميت بقول يرحمك الله مقيد بثلاث، إذا شمته ثلاث مرات يعني عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله، ثم عطس الرابعة فقل عافاك الله إنك مزكوم، عافاك الله إنك مزكوم، تدعو له بالعافية وتبين أنه مزكوم، لأن لا يقول لماذا لا تقول يرحمك الله، كنت بالأول تقول يرحمك الله والآن تقول عافاك الله، ليش؟ تقول إنك مزكوم. وفي هذا تنبيه له على أن نحاول الاحتراز مما يزيد الزكام، وإلا فإن الزكام في الغالب لا دواء له، إذا أصاب الإنسان ما يذهب عنه حتى ينتهي منه. لكن من أسباب تخفيفه على الإنسان عدم التعرض للهواء البارد، وعدم شرب الماء البارد، وأن لا يتعرض للبراد بعد الدفء، والإنسان طبيب نفسه. وفي قولنا إنه يقول العاطس إذا قالوا له يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، دليل على أن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له يرحمك الله قال يهدينا ويهديكم الله، هذا مو صحيح، لأن الرجل دعا لك أنت قال يرحمك الله، كيف تقول يهدينا ويهديكم الله تدعو لنفسك قبله؟ هو نعم لو قال يرحمنا ويرحمك الله قل يهدينا ويهديك الله، لكن هو قال يرحمك الله كما أمر، فأنت أجبه كما أمرت، قل يهديكم الله ويصلح بالكم. وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يتعاطسون يعني يتكلفون العطاس من أجل أن يقول لهم يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم، ولكنه لا ينفعهم، لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك، ولا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا ماتوا، ولا بالمغفرة، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قيل: أليس إبراهيم استغفر لأبيه؟ وإبراهيم على الحنفية على التوحيد، قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، هذا الجواب، هذا الجواب: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. وقد تقدم الكلام على أكثر الذي أمر الله الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فلا حاجة إلى إعادته. وفي هذا الحديث من الزيادة على ما سبق قوله: نصر المظلوم. ونصر المظلوم يعني دفع الظلم عنه، سواء كان ظلمه في المال أو في العرض أو في النفس، فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، يعني ننصر ندفع عنه الظلم، فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصر، لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم، فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم. فإذا رأيت شخصا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به، فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا، الظالم والمظلوم، فتذهب إلى الظالم الجار الذي أخل بحقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في إساءة الجوار من الإثم والعقوبة، وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة، وتكرر عليه حتى يهديه الله فيرتدع، وتنصر المظلوم الجار فتقول له: أنا سوف أنصح جارك، سوف أكلمه، فإن هداه الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي فأخبرني حتى نكون أنا وأنت عند القاضي مثلا أو عند الحاكم نكون سواء، نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم. وكذلك إذا وجدت شخصا جحد لأخيه حقا، تدري أنه جحده وأن لأخيه عليه هذا الحق، فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر حتى يؤدي ما عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك، انتظر، اصبر، ها نحن ننصحه، ها نحن نوبخه. وهكذا بقية المظالم، تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، والظالم نصرك إياه أن تمنعه من الظلم. أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، فمنها التختم بالذهب، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب، أن يتختم بالذهب، ولا أن يلبس سوارا من ذهب، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس خرصا من ذهب، ولا أن يلبس شيئا على رأسه من الذهب. كل الذهب حرام على الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتم من ذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه، وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة وإما شاذة ترك العمل بها. وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق من الأسورة وكذلك من الخواتم، ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب يجب عليها أداء زكاته بأن تقومه كل سنة بما يساوي وتخرج منه ربع العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه.
هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، تقدم الكلام على بعضه وذكرنا أن منه خمس جمل سبقت في الحديثين اللذين قبله، وأن الجملة السادسة نصر المظلوم وتكلمنا عليه، والسابعة إبرار القسم أو إبرار المقسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره وافقه على ما حلف عليه، فإذا حلف قال: والله لتفعلن كذا وكذا، فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك، مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد فلا تخبره، لأنه معتدي بكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرا عندك، وإذا كان معتديا فإن المعتدي جزاؤه أن يترك، ولا يوافق على اعتدائه. لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان معصية. فإذا كان معصية فلا تجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخان، فهذا لا يلزمك، بل ولا يجوز لك أن توافقه، لأنك تعينه على الإثم والعدوان. أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا، حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، أو حلف عليك بشيء يضرك، مثل أن يقول يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه، مثل أن يقول أبوك مثلا: والله لا تحج البيت والحج واجب عليك، فإنك لا تطيع، لأن في هذا تركا للواجب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو حلف عليك أن لا تزور أمك وقد طلقها وصار بينه وبينها مشاكل فكرهها، فقال لك: والله لا تذهب إلى أمك، فهذا لا تطيعه، وذلك لأنه آثم بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة وبر الوالدين واجب، فلا تطيع. ومن ذلك أيضا إذا حلف أن لا تزور أحدا من أخوانك أو أعمامك أو أقاربك فلا تطع ولا تبر بيمينه ولو كان أباك، لأن صلة الرحم واجبة، وهو ولا يحل له هو أن يحلف مثل هذا الحلف. وصلة الرحم إذا وصلها صلة الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصله، فقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فإذا كان إذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بيمينه. وها هنا مسألة، وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت، وهذا يقع كثيرا في الضيف إذا نزل عليك قال: والله ما تذبح لي، فتحلف أنت تقول: والله لا أذبح لك. فهنا من الذي نبر، الأول أو الثاني؟ الأول، نبر الأول لأن حقه سابق، ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح: نقول لا تذبح وكفر عن يمينك، لأن الأول أحق بالبر وأصدق. وهنا مسألة يجب أن نتفطن لها أيضا في هذا الأمر، وهو أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف طلق الضيف أن لا يذبح له، قال: علي الطلاق من امرأتي أو من نساء إن كان له أكثر من امرأة، إنك أن لا تذبح لي. فيقول صاحب البيت: وأنا علي الطلاق أن أذبح لك. هذا غلط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الطلاق ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟ وهو من الخطأ العظيم. وأقول لكم إن المفتين اليوم وأنا منهم نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق وعليه كفارة يمين، يعني أن حكمه حكم اليمين. ولكني أقول لكم إن أكثر أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق، على أن هذا طلاق، وأنه إذا لم يفي بما قال طلقت المرأة. فالمسألة خطيرة. لا تظن أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل يعني أن المسألة سهلة، هي خطيرة جدا. إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم يرون أن مثل هذا يكون طلاقا، وأنه إذا طلق ألا تذبح وذبحت طلق زوجته، وإذا طلقت أن تذبح ولم تذبح طلق زوجته، هذا المذاهب الأربعة ما هي الخلاف في هذا مو هين. فلا تستهينوا بهذا الأمر، خطير جدا. وأنت الآن مثلا إذا رجعت إلى زوجتك مثلا وكان هذه آخر طلقة، فأنت تطأها على المذاهب الأربعة وطئا حراما. وعلى قول أنه يمين تكفر عن يمينك وتحل لك، فالمسألة خطيرة للغاية، لذلك يجب علينا أن نتناهى عنها، وأن لا نقول إذا حصل رحل ابن باز رحل ابن عثيمين رحل الثاني والثالث، هذا ما ينفعكم. في علماء أجلة أكبر منا يرون أن هذا طلاق، وأنه إذا كان هذا آخر طلقة فإن المرأة تبين بها ولا تحل لزوجها إلا بعد زوجها. أقول هذا لأجل أن لا تتهاون في هذا الأمر، هذا الأمر خطير جدا. فمن كان حالفا فليحلف بالله. يقول والله: ثم إني أيضا أشير عليكم بأمر هام، أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله، ولو لم يسمعها صاحبك، قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك، لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك، وإذا قدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك. وهذه فائدة عظيمة. يعني لو قلت الواحد مثلا: والله ما تذبحني، ثم قلت بينك وبين نفسك ثم ذبح، فلا عليك شيء، ما عليك كفارة يمين. وكذلك أيضا بالعكس، لو قلت والله لا أذبح، ثم قلت بينك وبين نفسك وما سمع صاحبك، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وهذه فائدة عظيمة، خل على لسانك دائما، خل الاستثناء إن شاء الله على لسانك دائما، حتى يكون فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن تيسر لك الأمور، والفائدة الثانية أنك إذا حنثت ما يلزمك الكفار. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذا الحديث على أكثره، على المأمورات الذي فيه، على المأمورات التي فيه، وعلى بعض المنهيات. فتقدم الكلام على التختم بالذهب، على النهي عنه، وقلنا إن هذا حرام على الرجال، يحرم على الرجل أن يتختم بخاتم الذهب أو بخاتم مموه بالذهب. وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا عليه خاتم ذهب فنزعه ورمى به، فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو في أصبعه. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتركه. وأما النساء فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به، وأن يلبسن ما شئن منه، إلا إذا بلغ إلى حد الإسراف، فإن الإسراف لا يحل، لقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال في هذا الحديث: وعن الشرب في آنية الفضة، يعني نهانا أن نشرب في آنية الفضة، سواء كان الشراب ماء أو لبنا أو مرقا أو غير ذلك، وسواء كان الشارب رجلا أم امرأة، لأن تحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة، كل ذلك حرام. وأما آنية الذهب فهي أشد وأشد، وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في إصحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أما المياثر الحمر فهي مثل المخدة، يجعل في حشوها قطن، ويجعل عليه أي على هذا القطن يجعل عليه خرقة من الحرير، وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح. وكذلك القسري وغيرها، فإنها كلها من أنواع الحرير، وهي حرام على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يجلس عليه ولا أن يفترشه ولا أن يلتحفه. وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل، كما قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني أومن يربى في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك وهم الرجال. الرجال لا يربون في الحلية ولا ينشأون فيها لأنهم مستغنون برجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء. وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه فقد اختلف فيه العلماء، منهم من منعه وحرمه واستدل بعموم هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر وشبهها، وقال إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه، أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير. وهذا القول أقرب من القول بالحل مطلقا، أي بحل الحرير للنساء مطلقا، لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدمه. والله موفق.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.